صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. مما اختلف فيه الفقهاء في المفطرات موضوع مفطرية الارتماس وموضوع مفطرية الاستنقاع بالماء. فمثلا إذا نظرنا إلى رأي سيدنا الخوئي قدس سره وكثير من الفقهاء، فهم يرون أن رمس تمام الرأس في الماء من المفطرات. من رمس تمام رأسه في الماء بدون حاجز طبعا فهذا مفطر، بخلاف الذي يغوص في البحر ويكون رأسه محجوز بحاجز بحيث لا يصل الماء إلى بدنه، هذا ليس بمفطر. رمس تمام الرأس في الماء مفطر. بينما على رأي السيد السيستاني وبعض الفقهاء أن رمس تمام الرأس ليس مفطرا، سواء رمس تمام رأسه وبدنه أم لا فهذا ليس من المفطرات في شيء، وإن كان عملا مكروها أثناء الصيام ولكنه ليس من المفطرات. أيضا بالنسبة إلى الاستنقاع بالماء، يعني إذا جلس الإنسان في وسط الماء بحيث دخل الماء إلى فرجه، دخل الماء إلى دبره، هنا أيضا المشهور من الفقهاء يفتون بأن ذلك مفطر، ومنهم السيد الخوئي قدس سره. السيد السيستاني وبعض الفقهاء يقولون لا، مجرد دخول الماء عن طريق الدبر هذا لا يعني أن الصوم قد بطل، ما لم يدخل إلى الجهاز الهضمي، ما لم يدخل إلى الأمعاء، مجرد أنه دخل إلى هذه المنطقة هذا لا يعني أن الصوم باطل. نعم إذا كان مثلا في عملية أجريت له عملية منظار أو غيره، فدخل ماء أو مادة إلى أمعائه، نعم حينئذ يكون ذلك مفطرا. أما مجرد دخول الماء عن طريق الفرج إلى البطن هذا لا يعد مفطرا ما لم ينفذ إلى منطقة الجهاز الهضمي. فهذا من موارد الاختلاف بين السيدين في حدود المفطرات. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هناك فكرة يطرحها كثير من الباحثين الأكاديميين،
وهي أن فهم القرآن الكريم ليس حكرا على طبقة معينة من المجتمع وهم العلماء أو الفقهاء، بل إن فهم القرآن الكريم والوصول إلى مقاصده أمر ميسور لكل عربي يلتفت إلى خصائص اللغة العربية، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن القرآن الكريم نفسه يؤكد أنه عربي، وعربي واضح، كما في قوله عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. القرآن نفسه يذكر أنه عربي مبين، يعني واضح، ويقول في آية أخرى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذن القرآن نزل بلغة عربية واضحة، وهذا يعني أن فهمه ميسور لكل الطبقات وليس حكرا على خصوص العلماء والفقهاء. كل من يمتلك أنسا باللغة العربية وخصائصها بإمكانه أن يفهم القرآن الكريم. الوجه الثاني أن القرآن الكريم هداية لجميع البشرية. القرآن الكريم نفسه يقول: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ولم يقل هدى للفقهاء، هدى للمتقين. وقال في آية أخرى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي الكل. وقال في آية ثالثة: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، كل المسلمين. إذن القرآن كتاب هداية لجميع البشرية، فكيف يكون كتاب هداية وفهمه ينحصر بطبقة معينة ألا وهم الفقهاء ألا وهم العلماء؟ مقتضى هذه الآيات أن فهم القرآن والتفاعل مع القرآن ميسور لكل البشرية. هذه الفكرة عندما نريد أن نسلط الضوء عليها لابد أن نتعرض لمناهج التفسير. تفسير القرآن له عدة مناهج، نتعرض لهذه المناهج ثم نذكر ما يترتب على هذه المناهج المتنوعة. المنهج الأول من المناهج التفسيرية للقرآن الكريم المنهج الألسني. لوكسمبرغ المستشرق الألماني عنده كتاب معاني القرآن في ضوء علم اللسان، معاني القرآن في ضوء علم اللسان. يرى أن منهج تفسير القرآن يعتمد على علم الألسنيات، لا يمكن فهم القرآن من دون مراجعة علم الألسنيات. هل أشرح لك هذا المعنى بذكر عدة أمور تتضح لك. الأمر الأول، أقدم لغة هي اللغة الآرامية، وهي اللغة التي كانت مسيطرة على بلاد ما بين النهرين وتمتد إلى بلاد فارس والجزيرة العربية، اللغة الآرامية. في القرن الثاني للميلاد تحولت إلى لغة سريانية. هي اللغة الآرامية ما تغيرت، إنما في القرن الثاني للميلاد ملك مملكة آشور تنصر أصبح مسيحيا. لما أصبح مسيحيا أطلق الإغريق على من تنصر اسم السريان تمييزا لهم عن باقي الآراميين الذين كانوا وثنيين، تمييز ما بين الصنفين، سموا المتنصرين سريان وأصبحت لهم لغة دينية خاصة سموها بالسريانية، اللغة السريانية هي منحدرة عن اللغة الآرامية نفسها. زين، الأمر الثاني، في نفس هذا القرن ترجم الكتاب المقدس التوراة والإنجيل، ترجم إلى اللغة السريانية، فأصبحت اللغة السريانية أول لغة في الكتابة. يعني قبلها ماكو كتابة، قبلها ماكو تدوين، أول لغة لها منهج في الكتابة والتدوين هي اللغة السريانية. طيب، استمرت هذه اللغة السريانية كمنهج للكتابة، كمنهج للتدوين، إلى أن عمت بلاد فارس، جزيرة العربية، أصبح العرب يدونون ويكتبون على ضوء اللغة السريانية، لأنهم في اللغة العربية ما عندهم منهج كتابة، منهج الكتابة استفادوه واستعانوا باللغة السريانية في كتابة مدوناتهم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، أول مدونة تاريخية في تاريخ اللغة العربية هي القرآن الكريم، قبل ما في مدونات. المدونات اللي قبلها كانت نقوشات باللغة النبطية وهي ليست عربية، مشابهة للغة العربية. أول مدونة تاريخية هي القرآن الكريم. طيب، كيف كتب القرآن الكريم؟ كتب بمنهج سرياني، كتب بلغة عربية، لكن منهج الكتابة كان منهجا سريانيا، يعني اللغة العربية ما عندها منهج كتابة، استعانت باللغة السريانية في تنسيق الحروف وصفها، فأصبحت اللغة التي كتب بها القرآن لغة تعتمد على أصول سريانية. زين، مضافة إلى أن القرآن ما كتب بلغة منقطة، لغة بدون تنقيط. ولذلك أنت إذا تشوف مصحف الموجود في إسطنبول في متحف السلطان أحمد، أو في برمنغهام في بريطانيا، أو في جامع صنعاء، المصاحف الأولى التي كتبت وتنسب للإمام علي عليه السلام بدون نقاط، كتابة بدون أي نقاط. النقاط لحقت بالقرآن متى؟ بعد قرون، بعد قرون من الزمن جاءت النقاط إلى كتابة القرآن الكريم، كان بدون نقاط. بعد أن اكتسبت اللغة العربية التنقيط في مجال الكتابة على مستوى 22 حرف من الحروف الأبجدية في اللغة العربية، أضيفت هذه التنقيطات إلى كتابة القرآن الكريم، وإلا ما كان منقط. لذلك عندما تراجع كتاب تلخيص البيان عن تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري، زين، في القرن التاسع، هذا يذكر في كتابه، يقول أنا ما اعتمدت على هذه الكتابات المنقطة في تفسير القرآن، لأن هذه وافدة، أنا اعتمدت على المنقول الشفهي جيلا بعد جيل في فهم القرآن الكريم إلى الجيل الذي عاصر القرآن الكريم من الصحابة. زين؟ إذن من يجي أنت إلى هذا التاريخ تقف على منحنى خطير. كيف نفهم القرآن إحنا الكريم؟ نحن الآن نعتمد في فهمنا للقرآن الكريم، القرآن ما وصل إلينا ملفوظا، حتى نعتمد على اللفظ، وصل إلينا مكتوبا، فإحنا ما نقدر نفهم القرآن إلا عبر المكتوب. وهذا المكتوب اللي أمامنا كتابة حادثة وليست كتابة معاصرة لزمن نزول القرآن، كتابة اعتمدت على التنقيط وعلى أصول سريانية في منهج الكتابة والتدوين. كيف نقدر نفهم القرآن الكريم على واقعه من هنا؟ هذا المستشرق الألماني في كتابه معاني القرآن في ضوء علم اللسان قال لا يمكن تفسير القرآن إلا اعتماد على ركيزتين. الركيزة الأولى مقارنة الكلمة المكتوبة بالأصل السرياني للكلمة، لأن كثير من الكلمات اعتمدت على الأصل السرياني، لازم نقارن الكلمة المكتوبة بالأصل السرياني، زين؟ والركيزة الثانية أننا لابد أن نقرأ الكلمة بدون تنقيط حتى نعرف هل لها معنى آخر إذا كتبت بدون تنقيط، هل يختلف معناها قبل التنقيط عن معناها بعد التنقيط. هذه مسألة مهمة. إحنا نذكر تطبيقات، هو ذكر تطبيقات في كتابه. خلنا نقرأ هذه الآية: واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. من تجي تقرأ الآية يقول لك شلون يعني الشيطان عنده صوت ويستفز الناس بصوته وعنده خياله ورجاله ويواجه الناس بخيله ورجله؟ زين، هذا خلاف ما هو المعروف عن أن الشيطان دوره دور الوسوسة في الصدور، ووسوس لهما الشيطان. ويقول القرآن الكريم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. دور القرآن، دور الشيطان هو الوسوسة، ما عنده لا خيل ولا رجال ولا صوت. شلون الآية القرآنية تقول واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد؟ كيف يجي هذا المستشرق الألماني يقول الكلمة قبل التنقيط غير الكلمة بعد التنقيط؟ من تجي إلى كلمة اجلب عليهم بخيلك ورجلك، اجلب لعلها خلب مو جلب، لعله في التنقيط صار تغيير، لعلها خلب يعني اخدع. زين، عليهم بخيلك لعلها بحيلك، النقطة ليست موجودة على الخاء فأصلها بحيلك. اجي إلى كلمة ورجلك، ورجلك لعل أصلها دجلك، دال والراء متشابهين، هي دجلك كتبت رجلك، المعنى رايح يتغير. واجلب عليهم بخيلك ورجلك رايح يكون واخلب عليهم بحيلك ودجلك، يعني اخدعهم بحيلك ودجلك، وإلا هو ما عنده لا خيل ولا رجال ولا أنه يشارك الآخرين في الأموال والأولاد. زين، وشاركهم، يقول شاركهم أصولها سريانية، الشرك عربت إلى شرك، سرك سريانية عربت إلى شرك، الشرك بمعنى الإغراء، وهذا معنى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله أعوذ بالله من شر الشيطان وشركه، وشاركه يعني وإغرائه. إذن شاركهم في الأموال والأولاد بمعنى إغرائهم في الأموال والأولاد، المعنى تغير. بناء على هذا المنهج الألسني رايح تتغير معاني كثيرة مما نفهمه من القرآن الكريم. عندما تأتي إلى قوله تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. شنو معنى القسورة؟ يقول لك القسورة يعني الأسد الحمير، من تشوف الأسد تهرب منه. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. زين، يقول لك هذا المستشرق الألماني ما في في الأصول، أصول اللغة العربية ما تجي قسورة بمعنى أسد، هذا معنى حادث معنى جديد. من أين فسرتم قسورة بمعنى الأسد؟ قسورة رجعها إلى أصولها السريانية، أصولها السريانية قاسورة، قاسورة بمعنى الحمار الهرم اللي ما يقدر يهرب. زين، شنو صير المعنى بالنتيجة إذا نرجعها إلى أصولها السريانية؟ صير المعنى ليش هؤلاء معرضين عن القرآن؟ كأنهم ملوا منه، كأنهم سئموا منه، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، يعني فرت من الحمار الهرم الذي لا حياة فيه، ملت منه ففرت وهربت منه. يصير المعنى هكذا. إذن بالنتيجة هذا المنهج، المنهج الألسني يحتاج إلى بحوث علمية وتحقيق وتنقيح، وهل هو منهج سليم أم غير سليم. زين، أنا الآن أستعرض المناهج، كان بنائي أتحدث عن هذه المناهج كل ليلة بمنهج مستقل، لكن الوقت لا يسعفنا، أتعرض للمناهج مختصرا، إن شاء الله موسم آخر أتعرض لها مفصلا. هذا المنهج الأول، المنهج الألسني. زين، نجي إلى المنهج الثاني. المنهج الثاني المنهج القصدي. نظرية سبيط النيلي صاحب كتاب اللغة الموحدة، إذا ترجع إلى كتابه اللغة الموحدة وكتابه الآخر النظرية القصدية، سبيط النيلي عند نظرية في اللغة يقول لك هذا اللغة العربية لا يفهم معناها من خلال الجذر الاشتقاقي، ما تقدر تحدد معناها بناء على الجذر الاشتقاقي. يعني شلون؟ مثلا انت تريد تحدد كلمة نزل، هل تحدد معنى كلمة نزل بالرجوع الى كتب اللغة العربية، قاموس مثلا لسان العرب، صحاح الجوهري، ترجع إلى وتشوف المادة من أين جاءت ومن خلال مشتقات هذه المادة تحدد معنى كلمة نزل؟ لا، ليس المرجع في تحديد المعنى إلى جذر الكلمة. إذن وين المرجع؟ المرجع في تحديد المعنى إلى عنصرين في نظرية سبيط النيلي. العنصر الأول أن يرجع إلى التسلسل الصوتي للحروف. طيب هذه اللغة العربية كانت أصوات في البداية، أصوات ربط بها الإنسان، ما نريد نتحدث الآن عن نشأة اللغة، هذا بحث مفصل، بس هو في البداية الإنسان ربط الأشياء بأصوات. زين، مثل ما الحيوان الآن تصدر منه أصوات، الإنسان كان يشير إلى الأشياء اللي حوله بأصوات، فربط بين الأشياء وبين الصوت. التسلسل الصوتي للكلمة هو اللي يحدد معناها. شلون؟ نجي إلى كلمة نزل، نزل تبدأ من الأعلى إلى الوسط إلى الأسفل، هذا التسلسل الصوتي. ن النون من أعلى الفك، ز الزاء من وسط اللسان، ل لام طرف اللسان، فأكو عملية نزول. التسلسل الصوتي لنزل ينحدر من أعلى الفك إلى طرف اللسان، هذا التسلسل الصوتي هو اللي اقتضى أن يكون معنى نزل يعني انحدر، بينما تيجي إلى كلمة بلغ بالعكس، بلغ بالعكس هي صعود من الأسفل إلى الأعلى، من وسط اللسان إلى طرف اللسان إلى أعلى الفك، فلذلك تناسب الصعود، تناسب الاعتلاء، بلغ. التسلسل الصوتي للكلمة الذي هو الأصل في وضعها وربطها بالأشياء هو يحدد معناها، هذا العنصر الأول. العنصر الثاني يقول لك القرآن ما في مجازات، لا تقول هذه الآية معناها مجازي، ما في مجاز، هذا الله اللي قاعد يتكلم، مو امرئ القيس اللي قاعد يتكلم حتى يستخدم مجاز وكنايات واستعارات، هذا القرآن كلام الله. زين، كل حرف في القرآن فهو مقصود، ما فيش اسمه مجاز، كل حرف يذكره القرآن فهو مقصود بعينه. طبعا بعض العلماء ذهب إلى هذه النظرية أن لا مجاز في القرآن، مثل ابن تيمية الحراني وغيره، سبيط النيلي أيضا يبتني على ذلك. النظرية القصدية تعني كل حرف، كل حركة هي مقصودة بمعنى معين، وليس هناك مجاز، يعني المعنى مو مقصود تقصد معنى آخر، لا، كل الألفاظ بحركاتها مقصودة بالمعنى في القرآن الكريم، لا مجاز في القرآن. زين، شنو يترتب على هذه النظرية؟ واجد معاني تتغير في القرآن الكريم. يعني الآن مثلا أضرب لك مثل، تجي إلى قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. شريف الرضي في حقائق تنزيل يقول هذا مجاز، زين، وغيره، طبرسي الطوسي في التبيان، طبرسي في مجمع البيان، والمجاز الجبل لا وعي له، إنما هذا تعبير مجازي، يعني لو نزل القرآن على الجبل وكان واعيا يتصدع، عبارة مجازية. سبيط النيري يقول لا، الجبل إلى وعي، احنا ناخذ القرآن بظاهره، القرآن ما في مجاز، الجبل له وعي والآية تفيد معناها، لو أن القرآن فعلا نزل على الجبل لتصدع الجبل لأنه له وعي. وهذه الآيات القرآنية كلها ترشد إلى هذه الحقيقة. اقرأ قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. ايش معنى أشفقن منها؟ يعني هي عندها وعي ولذلك حملناها على ما تحتمل، وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ويقول تعالى في آية أخرى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل شيء إلى لغة، كل شيء إلى تسبيح. ويقول القرآن الكريم إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. ويقول القرآن الكريم ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. إذن احنا نمشي على الظاهر، ما في أي مجاز، لا مجاز في القرآن. طبعا هذا يؤثر كثير هذه النظرية القصدية، يعني مثلا من تجي إلى قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ما عندنا مجاز، إذن لله نظر، إذن الله ينظر يوم القيامة، لأنه لا مجاز في القرآن. من تجي تقول إلى رحمة ربها ناظرة يعني ارتكبت المجاز، ولا مجاز في القرآن. إذن نأخذ الآية على ظاهرها، الرحمن على العرش استوى، نأخذ الآية على ظاهرها أن هناك استواء وهناك عرش، يليق بجلاله جل وعلا استوى عليه وسيطر عليه، وهكذا من ما يترتب من المعاني على النظرية القصدية. هذا أيضا نظرية تحتاج إلى بحث وتنقيح وملاحظة سائر أطرافها وملابساتها، عرفت شلون؟ تجي إلى المنهج الثالث، أريد أوصلك إلى شيء تقول بعد ما أفهم القرآن. زين، نجي إلى النظرية الثالثة، المنهج الثالث. زين، المنهج الثالث تجي إلى ما طرحه السيد العلامة صاحب الميزان أعلى الله مقامه، قال: منهجنا في تفسير القرآن رد متشابهاته إلى محكماته. القرآن الكريم يقول: وأنزلنا عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. القرآن فيه آيات محكمات، وهي الآيات التي تتعرض إلى القواعد العامة، وآيات متشابهات وهي التي تتعرض للتفاصيل. لا يمكن فهم الآيات المتشابهات إلا بإرجاعها للآيات المحكمات. خل أضرب لك مثال، يعني مثلا عندما تأتي إلى قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، تعرف أن هناك وجود اسم خلق، هناك وجود اسم أمر، هذه آية عامة. بس من نيجي للتفاصيل نشوف عندما يتحدث عن الأمر يقول: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. نعرف أن الوجود الأمري وجود دفعي لحظي لا يعتمد على مادة ولا مدة. زين، هذا الوجود الأمري. معنى الوجود الخلقي هو الذي يعتمد على المادة والمدة. عندما نجي إلى قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، برد المتشابه، لأن هذه آية متشابهة، شنو معنى من أمر ربي؟ واضحة. برد المتشابه إلى المحكم نفهم معنى كلمة من أمر ربي أن الروح من عالم الأمر وليست من عالم الخلق، يعني أن الروح موجود دفعي لحظي لم يعتمد على مادة ولا مدة. رد المتشابهات إلى المحكمات هو الذي يجلي لك الصورة التفسيرية للقرآن الكريم. زين، تجي مثلا إلى قوله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. زين، شنو معنى لا يمسه؟ مو بمعنى لا يلمسه، اللمس غير المس، المس بمعنى الوصول والنيل، لا يمسه يعني لا يناله ولا يصل إليه إلا المطهرون. طيب من هم المطهرون؟ فسرها لنا آية أخرى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نجي إلى المنهج الرابع. المنهج الرابع هو المنهج اللغوي، وهذا المنهج اعتمده كثير من الباحثين الأكاديميين، منهم المهندس محمد شحرور في كتابه الكتاب والقرآن. إن ترجع إلى هذا الكتاب تجد له أنظار في تفسير الآيات اعتمادا على المنهج اللغوي فقط. يقول لك: أنا ما أستخدم السنة، حديث النبي ما أستخدمها في تفسير القرآن. هذه الأحاديث كتبت بعد 120 سنة من موت النبي، لذلك لا يعتمد عليها، لا يوثق بها. أنا أفسر القرآن من خلال لغة نفس القرآن. مقارنة بعض الآيات ببعض تحدد لي معنى الآية القرآنية. هذا منهج لغوي يعتمد على لغة القرآن من خلال المقارنة بين آياته. خل نضرب مثال إلى هذا المنهج ونختم المجلس. تجي إلى آية الحجاب إلا هي المشكلة، كنت أريد أقرر ليلة كاملة حول هذه الآية. زين، تجي إلى آية الحجاب، قوله تبارك وتعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. من نجي إلى هذه آية الحجاب، قل لك هذه آية الحجاب ما فيها تغطية الرأس، أن تغطية الرأس واجبة أبدا، ولا تغطية الساقين ولا تغطية اليدين أبدا، هذا كل استحدثه الفقهاء، القرآن لا ينص على ذلك أبدا. شلون؟ زين، نجي الآن احنا نقرأ الآية المباركة. هذه الآية وردت في سورة النور. سورة النور افتتحها تعالى بقول: سورة أنزلناها وفرضناها، يعني سورة النور كلها فرائض من الله، أحكام إلزامية. الفريضة ما معناها؟ الفريضة هي ما تتعرض للحد الأدنى من العمل، يعني ما يصير أدنى من هذا الشيء، أكثر منه بكيفك، المهم أن لا يكون أدنى منه. الفريضة ما تتعلق بالحد الأدنى من العمل، مثل فرائض الميراث. زين، المرأة تعطى نصف سهم الرجل، يعني ما تعطى أقل، أما تريد تعطوها أكثر بكيفكم. الفريضة كفرائض الميراث هي ما تتعلق بالحد الأدنى. زين، فإذا آية الحجاب تتعرض إلى فريضة. ما هي الفريضة في آية الحجاب؟ فلنقرأ الآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ما قال يغضوا أبصارهم، قال يغضوا من أبصارهم، يعني لا تحد، لا تدقق زيادة، سو روحك ما تشوف، ها، غض من بصر، ما قال غض بصرك، قال غض من بصرك. زين، من هنا تفيد التبعيض، يعني قلل من التحديق والتدقيق واجعل نفسك كأنك لا ترى. زين، هذا معنى يغضوا من أبصارهم أو يغضضن من أبصارهن. زين، يغضوا من أبصارهم عن ماذا؟ شنو الشيء اللي يغضوا من أبصارهم؟ يقول القرآن بعد ما عين، وبما أنه لم يعين، إذن نرجع لكل مجتمع بحسب أعرافه، كل مجتمع إلى طريقة في اللباس، كل ما تلبسه المرأة في كل مجتمع بحسبه ليس للرجل أن يحدق فيما وراء اللباس. زين، أهل البادية المرأة تلبس ثوب إلى رجليها لا يحدق الرجل فيما ورائه، بينما البلدان المتحضرة حتى في زمن الروم كانت تكشف الساقين، ما تستر الساقين، ماكو مانع من نظر الرجل إلى الساقين، لأن هذا المجتمع ما يستر الساقين. كل مجتمع ليس لك أن تحدق بنظرك فيما يتستر به، وما يتستر به كل مجتمع يختلف عما يتستر به المجتمع الآخر. زين، يغضوا من أبصارهم يحفظوا فروجهم، يقول لك هذا الحد الأدنى، ما واجب عليك أكثر من هذا، لا مرة ولا رجال. يحفظوا فروجهم يعني الرجل يحفظ فرجه عن النظر إليه، بمعنى يستره، المرأة تحفظ فرجها عن النظر إليها يعني تستره، بس هو هذا الحد الأدنى، هو هذه الفريضة. يغضضن من أبصارهم، لا ينظروا عما تتستر به المرأة، ويحفظوا فروجهم عن النظر. زين، نجي للجملة اللي بعدها. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر. طيب، قل لك الزينة زينة ظاهرة وزينة مخفية. الزينة الظاهرة طبعا المرأة هي في حد ذاتها زينة، فزينتها الظاهرة ما هي؟ رأسها، وجهها، صدرها، بطنها، ساقها، يداها، كلها زينة ظاهرة. الله خلقها هكذا، ما خلقها مخفية. الزينة الظاهرة ما ظهر بأصل الخلقة، فكل ما خلقه الله ظاهر فهو ظاهر، ويدخل تحت قوله إلا ما ظهر. يعني هذه كلها لا يجب شنو سترها، لأنها زينة شنو ظاهرة بأصل الخلقة، لا يجب سترها. زين، وما هي الزينة المخفية إذن؟ عندنا زينة ظاهرة وعندنا زينة مخفية. يقول الزينة المخفية تفسرها الجملة الثانية. شنو الجملة الثانية؟ وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الجيوب هي الزينة المخفية. شنو الجيوب؟ انت تفكر الجيوب هذا الجيب، ها؟ هذا الجيب اللي احنا نخلي فيه الخردة، هذا هو الجيب؟ لا، هذا معنى حادث، مو هذا الجيب في اللغة. شنو الجيوب؟ الجيوب بحسب اللغة كل خرق له طرفان أسفل وأعلى، ولهذا هذا سموه جيب. ليش؟ لأنه خرق له طرف أسفل وأعلى. كل خرق له طرفان أسفل وأعلى يسمى جيب، ولهذا يكون مخفي عادة. وين جيوب المرأة طيب؟ يقول لك ها، ما بين ثدييها وما تحت ثدييها وما تحت إبطيها وما بين إليتيها، هذه جيوب، يعني كلها مخفية بحسب الخلقة. ما ظهر؟ الرأس، البطن، الصدر، الساقان، اليدان، هذا ما ظهر، لا يجب ستره. ما خفي؟ هو الجيوب، يعني كل شيء هو شق مخفي في الجسد، الله خلقه مخفي. خلق مخفي، ما تحت الإبطين مخفي، ما تحت الإليتين مخفي، ما تحت الثديين مخفي، هذه هي الجيوب. إذن عندما يقول تعالى وليضربن بخمرهن، الخمار هو الغطاء، على جيوبهن، يعني يجب على المرأة أن تستر فقط الجيوب، وهي الخروق المخفية التي خلقها الله مخفية. هذا هو غاية هذا، ما في أكثر من هذا. زين، كانت المرأة العربية تستخدم الخمار وتظهر صدرها، الله قال له بما أنك تستخدمين الخمار فاجعل الخمار على صدرك لستر الجيوب، لا لستر تمام الصدر، لستر الجيوب. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. زين، وأما الآية الأخرى، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يقول الجلباب هو الملحفة، مو الجلباب يعني العباءة، لا، الجلباب الملحفة. الملحفة يعني شنو؟ هذه الملحفة الأول، يعني جداتنا زين يلبسوا الملحفة، ملحفة زين، خمار كبير على الرأس وعلى الرقبة، هذا يسموه ملحفة، هذا هو الجلباب. يدنين عليهن، يدنين عليهن يعني قربوا الملحفة شوية، يدنين عليهن من جلابيبهن، هم من للتبعيض، يعني بعض جلابيبهن يقربنها إلى زين صدورهن، يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. حتى يعرفوهم دول مؤمنات فما يؤذوهم، يتجهوا للفاسقات دون المؤمنات، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. زين، إذن المهندس شحرور من خلال آية الحجاب خلص لأنه كل ما قيل من وجوب ستر شعر المرأة وستر بدنها كله مما أحدثه الفقهاء ولا أصل له. إذا نرجع للمنهج اللغوي القرآني في تفسير القرآن بعضه ببعض لا نفهم منه إلا لزوم ستر الجيوب وستر الفرج عن النظر، مو أكثر من ذلك. زين، إحنا طبعا نجي إلى المنهج الأخير، زين، الذي هو المنهج الذي نتبعه نعتبره المنهج الصحيح. زين، المنهج الأخير تفسير القرآن بالرواية المعتبرة، فإن لم تكن هناك رواية معتبرة نرجع إلى الظاهر اللغوي للقرآن الكريم. أولا يعني تفسير القرآن بخطوتين، خطوة الأولى بالرواية المعتبرة، الرواية الواردة عن المعصوم نبيا أو إماما، إذا كانت رواية معتبرة يؤخذ بالرواية في تفسير الآية، إن لم توجد رواية معتبرة نصل إلى الخطوة الثانية وهي الأخذ بالظاهر اللغوي، ما نفهمه نحن العرب من القرآن الآن نفسر على ضوئه القرآن بقاعدة تسمى في علم الأصول بأصالة الثبات، الأصل في المعاني اللغوية الثبات، لأن اللغة لا تتغير إلا ببطء، لذلك الأصل في معانيها الثبات. ما نستظهره نحن من المعاني اللغوية في زماننا نقول هو معناه في زمان الرسول بناء على أصالة الثبات. فمن نجي مثلا إلى آية الحجاب، طيب القرآن الكريم نفسه يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، يعني الكتاب يحتاج التعليم، مو الكتاب بكيفك انت اي شيء تقول يدخل في الكتاب، كتاب يحتاج الى تعليم. القرآن يقول ويعلمهم الكتاب، يعني القرآن يحتاج الى تعليم وتفسير ممن نزل عليه وهو النبي محمد. والقرآن الكريم يقول فيه آيات منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله، التأويل يعني الإرجاع، يعني إرجاع المتشابهات إلى المحكمات مو بيد أي إنسان، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا. زين، ويقول في آية ثالثة بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذن القرآن يحتاج في تفسيره وتعليمه وبيان تأويله ومتشابهاته إلى الرجوع إلى النبي أو من جعله النبي مفسرا للقرآن، كما في حديث الثقلين المتفق عليه بين الفريقين شيعة وسنة، إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، وقد أنبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفونني فيهما. لابد أن نرجع إلى العترة، نجي للآية المباركة آية الحجاب، شنو قالت العترة في آية الحجاب؟ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. رجع إلى كتاب السيد الخوئي قدس سره مباني العروة الوثقى يشرح لنا الروايات الصحيحة الواردة في تفسير آية الحجاب. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، موثقة الفضيل بن يسار عن الإمام الصادق عليه السلام قال ما ظهر كل ما دون الخمار والسوار فيجب ستره. خمار ما دون، يعني شنو ما دون؟ يعني الشعر والرقبة. سوار يعني ما دون الكفين من الذراع فناجلا داخل تحت الزينة المخفية، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. تجي إلى موثقة مسعد بن صدقة عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما ظهر الوجه والكفان، يعني ما سواه زينة يجب سترها، ولكن الوجه والكفان مستثنيان من حرمة الإبداء. زين، تجي أيضا إلى موثقة أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما ظهر الخاتم والمسكة، خاتم لأنه في اليد هذا ظاهر، المسكة في اللغة العربية يعني السوار، لأن السوار أعلى الذراع هذا مستثنى، فما سوى الخاتم والمسكة من الزينة الداخلية فهو مما يحرم إبداؤه. كذلك إذا جئنا إلى قوله تعالى: والقواعد من النساء، في قواعد بعد من الرجال، ترى مو بس القواعد من النساء، في قواعد من الرجال وقواعد من النساء، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. عندما تيجي لهذه الآية التي تتعرض للقواعد من النساء أن يضعن ثيابهن، ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، ما هي الثياب اللي تضعها؟ في صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: ثيابهن الخمار والملحفة، يعني أن هذه القواعد من النساء العجائز يمكن أن تسقط الخمار من على رأسها أو تسقط الملحفة من على رأسها، معناه أن غير القواعد لا يجوز لهم إزالة الخمار ولا إزالة الملحفة، لأن الاستثناء جاء في خصوص القواعد دون غيرهم من الناس أو من النساء. إذن إذا رجعنا للعترة فهمنا معنى آخر للآية المباركة، وبما أن العترة مرجع في تفسير الكتاب دون غيرهم لابد من التقيد بما ورد عن العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم، إذا ما وردت رواية معتبرة نرجع إلى الظاهر اللغوي كما بينا ذلك. لهذا ترى أن منظومة الستر ومنظومة الحجاب كانت منظومة لا كلام فيها، يعني أنت من تراجع نصوص المؤرخين تجد التزام المؤمنات بالحجاب الكامل في عهد النبي محمد. ومن بعده، أنت الآن من تقرأ النصوص التاريخية مو خصص كتبنا إحنا الإمامية، حتى كتب غيرنا، لما خرجت فاطمة الزهراء إلى المسجد وألقت خطبتها المشهورة ضربت دونها شنو؟ ملائه. خديش ضرب دونها ملائه، إذا المسألة عادية تطلع المرأة بأي شكل كان المهم تستر فرجها وتمشي، خديش ضرب دونها ملائه، معناه أن المتشرع آنذاك كانوا يرون أن الحجاب والستر بهذا النحو، ضربت دونها ملائه وخطبت من خلف الملائه. لذلك أيضا عندما تأتي إلى ما قام به الخليفة الثاني، زين، الخليفة الثاني مشهور تاريخيا ضرب بعض الإماء حيث تشبهنا بشنو؟ بالأحرار، بعض الإماء صارت تلبس حجاب كامل، فالخليفة الثاني صار شاف أن هذا يعني عدم التمييز بين الحرة وبين الأمة، إذا الأمة تلبس حجاب كامل بنفس الهيئة التي تلبسها الحرة إذن لن يبقى تمييز بين الأمة والحرة، فضرب بعض الإماء وأمرهن بأن يعدن إلى حجاب الأمة، حجاب الأمة يختلف عن حجاب الحرة. هذا معناه أن الخليفة الثاني فهم أن الحجاب الشرعي للمرأة الحرة هو الحجاب الكامل، ستر البدن ما عدا الوجه والكفين. ولذلك ضرب الأمة التي تشبهت بالحرة في الالتزام بهذا الحجاب. وهذا العرف جرى، هذا العرف جرى واستمر إلى حد أنه كان يعاب على أي إنسان أن يعتدي على خمار امرأة أو يعتدي على ستر امرأة. يعتبر هذا عند العرب من أرذل الأعمال، أن يعتدي على حجاب امرأة أو على لباس امرأة. لذلك عندما وقفت العقيلة زينب على يزيد بن معاوية نبهت العرب المحيطين به إلى أنه حتى لو ما كان أكو دين وحتى لو ما كان أكو التزام، الغيرة العربية ما تسمح بهذا العمل الذي صنعه يزيد بن معاوية. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا على ظهور المطايا، قد أبديت وجوههن وهتكت ستورهن، تساق كما تساق العبيد من بلد إلى بلد، ويستشرفهن القريب والبعيد والدنيء والشريف. ثم يزيد ظل ينظر إليها متبخترا مستهترا بما وصل إليه آل بيت رسول الله. لذلك التفتت إليه قالت: أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء أن بك على الله كرامه وبنا عليه هوانا، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا، حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، وحيث صفى لك ملكنا وسلطاننا، فمهلا مهلا لا تطش جهلا. أما سمعت قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وإن رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد. يوم ينادي المنادي: ألا لعنة الله على القوم الظالمين. وكأني بها تنظر يمينا وشمالا فلا ترى إلا رأس أخيها، رأس أخيها الحسين مغطى بالمنديل. إذا أراد يزيد أن يغيظها أو يهيج أحزانها رفع المنديل عن رأس أخيها وضربه بالخيزران على وجنته وأسنانه فتسيل الدماء عليه، والنساء والأطفال ينادين: حسينا خويا حسين راسك حين شفته تلعب عصا يزيد على شفته، أنا ذاك الوقت خدي لطمت وصديت لبحرقة ولمت، والله وصديت لبحرقة ولمت شلت يمينك يا لضربت، وأعظم ما يشجي الغيور دخولها على مجلسين ما بارحا لهو والخمر
بنات زياد في القصور مصونة وآل رسول الله في الفلوات.
يا الله،
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.